بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الجنائز.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة بفتح الجيم وكسرها، قيل بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. ألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى الجنائز بالصلاة، لأن أهم ما يعمل بالميت هو الصلاة، ولأنها تسمى صلاة، صلاة الجنازة، ويشترط لها أكثر شروط الصلاة. من أجل ذلك جعلوها تابعة لكتاب الصلاة، لكن لما كان يتعلق بالجنائز كثير من الأحكام جمعوها تحت هذا الباب الذي هو باب الجنائز أو باب كتاب الجنائز، وإن كانوا يعني لم يقتصروا على الصلاة على الميت، وذكروا بعض الأحكام التي تتعلق بالجنائز مع لها علاقة بأبواب أخرى، بباب الوصايا وغير ذلك من الموضوعات. فكتاب الجنائز يعني يستحب عند احتضار الميت توجيهه للقبلة، ويستحب أيضا تلقينه لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف
رحمه الله: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه.
أي نعم، إذا تيقن موته أغمضت عيناه. هذا الأمر الأول من الأعمال التي تعمل بالميت بعد وفاته. قال: إذا تيقن موته أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما توفي، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأيضا يدعو له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان عند الميت ومات تغمض عيناه، بعد ذلك أيضا يدعو له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونوره، واخلفه في عقبه، ونحو ذلك مما ورد. هذا الأمر الثاني. نعم.
وشد لحياه
هذا هو الأمر الثالث مما يفعل بالميت، وهو شد لحييه. واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، العظمان اللذان هما منبت الأسنان، يشد ذلك بخيط أو لفافة أو نحوها، لئلا يبقى فم الميت مفتوحا فيقبح منظره. نعم.
وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة.
هذا الأمر الرابع الذي ذكره المصنف، يعني يجعل على بطنه مرآة، وهي يعني أداة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه، أو غيرها كحديد ثقيلة لئلا ينتفخ بطن الميت. وهذا لا يحتاج إليه الآن، أول لأن السنة جاءت بالإسراء بتجهيز الميت ودفنه، والأمر الثاني أنه إذا احتيج إلى مكث فإنه يوضع في الثلاجات التي تبرده، فلا يحتاج يعني إلى مثل هذا الذي ذكره المصنف.
قال المصنف رحمه الله: فإذا أخذ في غسله سترت عورته.
نعم، شرع المصنف الآن في باب غسل الميت، باب غسل الميت. وغسل الميت، تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذا كله من فروض الكفايات، كله من فروض الكفايات. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني يكون هو مطلوب من المجموع وليس من الجميع، بخلاف فرض عين الذي يطلب من كل فرد بعينه، إذا جاء طلب الفعل طلبا جازما للمكلف فهذا فرض العين أما فرض الكفاية يطلب من المجموع وليس من الجميع بأعيانهم، لكن يبقى فرض عين حتى يتأدى العدد الذي يسقط به أداء هذا الفرض. نعم. قال فإذا أخذ في غسله سترت عورته، أخذ أي شرع، إذا شرع في غسله أو في تغسيله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم، والعورة هي ما بين السرة إلى الركبة، فيحرم على الغاسل أو غير الغاسل النظر إلى عورة حي أو ميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. نعم.
ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا.
أي نعم. قال ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ليخرج الأذى المنتهي للخروج لئلا يخرج بعد الغسل. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
ثم يلف أي الغاسل، الغاسل يلف على يده خرقة أو قفاز أو نحوهما فينجيه، أي يغسل بهما فرجه مما خرج من أذى قبل وفاته أو بعدها لتطهيره من نجاسة، من غير أن يمس بدنه بجسده، وإنما يكون هناك حائل بينه وبين ذلك كالقفاز ونحوه. نعم.
ثم يوضئه.
ثم يوضئه أي ندبا وليس وجوبا، يعني توضئة الميت ليست واجبة وإنما مندوب إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، وما ذكر الوضوء، اغسلوه بماء وسدر، فلم يذكر الوضوء هنا، فدل على أن الوضوء يعني توضئة الميت أمر مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. نعم.
ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر.
أي نعم. ثم يغسل رأسه يعني رأس الميت ولحيته بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. نعم.
ثم شقه الأيمن ثم الأيسر.
أي نعم. ثم يغسل يعني بالماء والسدر شقه الأيمن ثم الأيسر، كما في حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، طبعا بماء وسدر، والآن جاءت أشياء تحل محل الماء والسدر إذا احتاج إلى ذلك، الصابون أو الشامبو أو غيرها مما يكون يزيل الأوساخ عن جسد الميت، يكون ذلك أكمل في التغسيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة.
أي نعم. ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، الواجب واحدة، الواجب واحدة، وما زاد فهو مستحب، لحديث أم عطية اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر رأيتنا ذلك، رأيتنا ذلك، فالواجب واحدة وما زاد عنها يكون مستحبا وليس بواجب. نعم.
يمر في كل مرة يده.
نعم. يمر في كل مرة أو يمر في كل مرة يده، يعني على بطنه، على بطن الميت، ليخرج ما بقي في جوفه من أذى متهيئ للخروج لئلا يخرج بعد الانتهاء من الغسل. نعم.
فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن.
نعم. فإن خرج منه شيء يعني من الأذى غسله، يغسل مكان الأذى وما لوثه لإزالة النجاسة عن جسده، وسده بقطن، يعني سد موضع خروج الأذى بقطن بأن يحشوه به لئلا يخرج منه أذى بعد ذلك.
فإن لم يستمسك يستمسك فبطين حر.
أي نعم. إن لم يستمسك وبقي يعني الخروج الأذى مستمرا فإنه يضع طينا حرا، يعني طين لم يخلط برمل، طين لم يخلط برمل لأن فيه قوة تمنع خروج الأذى، فيوضع هذا أو ما يكون مناسبا مما يوجد من الأشياء التي تمنع استمرار مثل هذا. نعم.
ويعيد وضوءه.
ويعيد وضوءه يعني لتطهيره. طبعا عادة الوضوء ليست واجبة لأن الميت ليس عليه وضوء، وإنما المقصود زيادة يعني في تنظيفه، فإعادة الوضوء ليست من الأمور الواجبة، بل ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يوضأ إذا خرج منه أذى، لأن الغسل هنا للتنظيف لا للتطهير، للتنظيف لا للتطهير، لأنه ليس يعني محتاجا إلى هذا المعنى بعد موته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راح تغسلوا بماء وسدر، ما ذكر الوضوء، فذكر ما ينظفه وهو الماء والسدر ولم يذكر الوضوء. نعم.
وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع.
أي نعم، إذا لم ينق يعني بثلاث غسلات بقي يعني يحتاج إلى زيادة، يزاد إلى خمس أو إلى سبع، كما تقدم في حديث أم عطية غسلناها خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا رأيتنا ذلك.
ثم ينشفه بثوب.
نعم، ثم ينشف يعني جسد الميت بثوب لئلا تبتل أكفانه.
قال مصنف رحمه الله: ويجعل الطيب في مغابنه.
نعم، ويجعل الطيب في مغابنه، يعني يستحب أن يجعل الطيب، والأفضل أن يكون من الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات، في مغابنه هي مجامع الوسخ كطي ركبتيه وتحت إبطه وسرته، لأنها أحوج إليها من غيرها فيما من بقية الجسد.
ومواضع سجوده.
مواضع السجود وضع الطيب فيها هذا من باب التشريف، يعني من باب التشريف أن يجعل الطيب في مواضع السجود اللي هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان.
وإن طيبه كله كان حسنا.
نعم، إن طيب الميت كله كان حسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، فهو يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت بالطيب، وإنما نهي المحرم عن استعمال الطيب لأنه مات وهو محرم، فلا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمنع الميت المحرم من استعمال الطيب لأنه كان على إحرامه، والمحرم يمنع من استعمال الطيب. وأما غير المحرم فإنه يوضع فيه الطيب، فإذا طيب الجسد كامل يكون حسنا.
ويجمر أكفانه.
ويجمر أكفانه يعني الكفن الذي يلف به الميت، يجمر أي يبخر، سمي التبخير تجميرا لأن أعواد البخور توضع على النار، توضع على الجمر، فسمي بخورا من هذا، سمي تجميرا من هذا المعنى.
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه.
نعم، يقول المصنف: وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه، يعني خصال الفطرة الخمس التي هي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. أما الختان فلا يستعمل، لو أن الإنسان مات وما ختن لا يجوز أن يختن، لأن الختان في هذه الحالة يعتبر مثله، لأنه يؤخذ شيء جزء من جسد الميت وليس له معنى يستفاد منه في هذه الحالة، فلذلك ذكر الفقهاء أنه يحرم ختان الميت، يعني الختان يكون في الحياة وليس بعد الممات. أما ما احتاج إذا كان شاربه طويلا أو أظافره طويلة فإنه يؤخذ منها، لأن قصها مستحب في حال الحياة، فكذلك بعد الممات، وكذلك الإبط إذا كان كثيرا واحتيج إلى ذلك فإنه يؤخذ منه، وكذلك شعر الآن إذا كان كثيرا يختلفون، بعض الفقهاء يقول ما يترك على حاله بناء على أن ذلك يستلزم كشف العورة ومنهي عن كشف العورة، ومن أهل من قال إذا كان كثيرا يؤخذ، وهذا كشف العورة يكون لحاجة، يكون لحاجة. نعم، بل ذكر بعض العلماء إذا كان في مركب سن ذهب وأمكن نزعه بدون أن يتشوه الميت ينزع، لأنه مال، فالذهب مال، وكونه يعني يدفن مع الميت فيه إضاعة للمال. نعم.
ولا يسرح شعره.
نعم لا يسرح شعره لأن تسريح الشعر يؤدي إلى قطع الشعر، فلذلك يترك ويتجنب.
والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
نعم المرأة يظفر شعرها ويجعل على هذا الوصف الذي ذكره المصنف ثلاث قرون ويسدل من ورائها، لقول أم عطية لما ذكرت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها وألقيناه من خلفها. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم باب تكفين الميت. الكفن هو ما يكفن به الميت، ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها. وتقدم ذكرنا أن تجهيز الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه كل ذلك من فروض الكفايات. يقول ثم يكفن في ثلاثة أثواب. الواجب في الكفن ثوب، ثوب واحد يستر جميع بدنه، والثوب هو لفافة تستر جميع بدنه من رأسه إلى قدميه، الرأس يكون مغطى وكذلك القدمين، يعني يكفي واحد للوجوب، هذا أقل يعني شيء للرجل أو المرأة، ثوب واحد بحيث يكون يغطي كامل الجسد بما فيه الرأس والقدمين. والمستحب كما قال المصنف ثم يكفن في ثلاثة أثواب أي لفائف أو خرق ونحوها، وخرق أو نحوها، فيؤتى باللفافة الأولى وتوضع على الأرض وكذلك يوضع فيها طيب وحنوط، وتوضع اللفافة الثانية فوقها وثالثة فوقها، ثم يؤتى بالميت، وأيضا الميت يكون أيضا قد وضع قطن وطيب في بين إليتيه، وأيضا تلف هذه بشيء يمسكها لكي لا يخرج شيء بعد وضع هذا الأمر، ثم يوضع الميت مستلقيا على ظهره على هذه الثلاث أثواب، ثم يلف بهذه الأثواب الثلاثة. وأيضا ذكروا أنه أيضا يربط ذلك بخرق صغيرة دقيقة، بعضهم ذكر خمسا بعضهم ذكر سبعا، يعني توضع واحدة بعد الرأس واحدة بعد القدمين والبقية على الصدر والبطن وما دون ذلك، لأنها يربط بها هذه اللفائف، يربط بها هذه اللفائف، ثم إذا وضع في القبر تحل هذه الخرق المربوط بها تفك وتبقى، لكنها تفك لأن الميت قالوا قد ينتفخ ومع الربط قد يتمزق، لكنها تحل وتترك يعني بعد حلها. إذا قال المصنف ثم يكفن في ثلاثة أثواب أي لفائف أو خرق ونحوها بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، القميص هو اللباس المعتاد، وكذلك ليس فيهن عمامة، ما توضع عمامة على رأس الميت، وإنما يلف هذه اللفائف كلها على جسد الميت من فذلك رأسه وبقية جسده وبقية جسده. لحديث عائشة رضي الله عنها أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيهن فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا، فهو أفضل الكفن، هذا هو أفضل الكفن، لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ممن حضر تكفين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعني فعلهما سنة يقتدى بها. لكن الواجب هو كفن يستر جميع البدن ولو واحد، والزيادة تكون مستحبة.
يدرج فيها إدراجا.
نعم يدرج فيها إدراجا كما ذكرنا، وذلك بأن تبسط اللفافة أو الخرقة الأولى على الأرض، ثم تبسط الثانية فوقها، ثم تبسط الثالثة فوقهما، ثم يوضع الميت عليهما مستلقيا، ثم يرد الطرف الأيمن للفافة على الطرف الأيسر والأيسر على الأيمن، وهكذا، ثم تربط بالخرق الدقيقة. نعم.
وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
أي نعم، يقول إن كفن في قميص، هو اللباس هذا الذي نلبسه يعني درع ذو أكمام، وإزار، الميزر هو ما يتزر به أسفل، يكون أسفل البدن، ولفافة يعني عامة، خرقة أو لفافة عامة تغطي الجسم، يقول فلا بأس، فلا بأس، لأنه روي عنها هذا عن عمرو بن العاص يعني أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن به. ولكن غالب ما يستعمل هو اللفائف، هو اللفائف، لأن لو قلنا قميص وإزار هذا يحتاج تجهين، تجهيز قبل ذلك للموتى، واللفائف جاءت في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليها، فهي أيسر وتكون فيها إصابة للسنة. نعم.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين.
نعم، المرأة تكفن يقول في خمسة أثواب، درع وهو الثوب ذو الأكمام، ومقنعة ما يقنع به الرأس وهو الخمار تغطى به الرأس، وإزار ما يتزر به ويكون أسفل البدن، ولفافتين. يعني المرأة يقول يوضع لها قميص وخمار وإزار، ثم بعد ذلك يلف لفافتين على جميع جسدها، فتكون خمسة أثواب. نعم، هذا المستحب، لكن لو جعلت كلها لفائف فإنه يجزي ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك.
أي نعم، أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه ووصيه في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته رضي الله عنها. يقول: ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. هنا قدموا ولاية الأصول، الأب ثم الجد، قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع، وفي الميراث قدموا الفروع على الأصول، قدموا الفروع على الأصول، وفي النكاح قدموا الأصول على الفروع. فقال هنا: ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. فقدم الأب والجد على من سواهما لأنهم أكثر شفقة، ولأن الأب والجد أكثر علما بهذه الأمور من غيرهم، وقدم الأقارب على غيرهم لأنهم أكثر حرصا على مصلحة الميت وعلى الستر عليه وعدم إفشاء ما قد يرى يعني مما لا يراد أن يعلم به الناس. نعم.
ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وفي غسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها.
ويقدم يعني في غسل المرأة أولا وصية يعني من أوصت بأن يفعل ذلك، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. طبعا هذا الترتيب سواء كان في الرجال أو في النساء إنما يكون عند المشاحة، كان كل أحد يريد أن يتولى هذا الأمر، أما عند عدم المشاحة فيتولى غسله من يتبرأ بذلك. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
يعني أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إن الأمير يعني يقدم إذا كان أمير البلد وأراد ذلك، فإنه يقدم لما ثبت عن الحسين رضي الله عنهم أنه قال لسعيد بن العاص وكان أمير المدينة حين مات الحسن بن علي: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت، فلو أنها سنة ما قدمت. فأخذوا من هذا الأثر أنه يقدم أمير البلد على الميت. وقد يدخل في حديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وكون هذا سلطان فله أن يؤم الناس في الصلاة، فيدخل في ذلك الصلاة على الميت.
قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة على الميت.
نعم، باب الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت كما في صاحب الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فالصلاة فرض كفاية، الصلاة على الميت، وجاء في فضلها: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. يقول: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وحديث ابن عباس في مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وهذا يدل على فضل الصلاة على الميت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. ما ذكر الاستفتاح فيها، ما ذكر الاستفتاح فيها، وعلى العلماء ذلك، يعني عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن هذه صلاة مبنية أصلا على التخفيف، فليس فيها ركوع ولا سجود ولا زيادة قراءة على الفاتحة، فلا يكون فيها استفتاح. قال: يكبر ويقرأ الفاتحة. والفاتحة لا بد منها، وهي ركن في صلاة الجنازة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والتكبيرات، تكبيرات الأربع في صلاة الميت كلها أركان، كلها أركان، كل تكبيرة بمثابة ركعة، كل تكبيرة بمثابة، بمنزلة يعني ركعة من الركعات. و التكبيرات كما مر معنا في الصلاة منها ما يكون ركن، ومنها ما يكون واجب، ومنها ما يكون سنة. الركن تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرات إيش؟ الزوائد، الانتقاء، تكبيرات الانتقال. والسنة ذكروا حالة واحدة: المسبوق. المسبوق إذا فاته تكبيرة الإحرام وأدرك الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب أن يكبر للركوع. لكن لو لم يكبر للركوع واكتفى بتكبيرة الإحرام صح تكبيره وصحت صلاته. لكن التكبيرات هنا في الجنازة يعتبرها العلماء أركان. نعم. قال: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، لقول أبي أمامة رضي الله عنه: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص للميت في الدعاء. ثم يخلص للميت في الدعاء، يعني يخص الميت بالدعاء ويخلص في ذلك. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يكبر، هذه التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، يعني يقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. نعم.
ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
نعم، يعني يكبر التكبيرة الثالثة كما قال. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة يدعو. يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرف هذا الدعاء، وإلا دعا بأي دعاء آخر، لكن يخلص بالدعاء للميت. والدعاء على الميت كما جاء في هذا الحديث عام وخاص، فيبدأ بالعام الذي يعم الميت وغيره، ثم يخص الميت بدعاء بعد ذلك. فلذلك قال ثم يكبر، أن يدعو ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا عام، هذا عام للمسلمين، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، يعني تعلم الحال التي ننقلب إليها والمصير الذي نصير إليه، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيها الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له. هذا خاص، خاص للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله. النزل هو ما، النزل هو ما يقدم للضيف، والمقصود هنا أي أكرم ضيافته، ووسع مدخله أي قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد. والغسل هنا المقصود به يعني هو الغسل استعمال الماء، لكن المراد به هنا غسل أثار الذنوب، غسل أثار الذنوب. ولذلك قال واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، يعني الذنوب، سواء الكبيرة منها والصغير، الكبائر والصغائر، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا تشبيه، لأن الدنس وهو الوسخ يرى في البيت في الثوب الأبيض أكثر من غيره، وكذلك النقاء يوجد في الثوب الأبيض أكثر من غيره. فلذلك يعني قال ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داره، يعني خيرا من هذه الدار الدنيا، لأنه فيه دار البرزخ وفيه دار الآخرة، فيدعو له يعني دار في الدارين المقبلين اللي هو دار البرزخ ودار الآخرة، خيرا من الدار التي هي الدار الدنيا التي انتقل منها، وجوارا خيرا من جواره، يكون من جواره بالجنة وخير من جواره في الدنيا، وزوجا خيرا من زوجه. وهذه فيها إشكال، فيها إشكال، يعني إذا كان المصلى عليه رجل وقلنا له أبدله زوجا خيرا من زوجه، قد يفهم منه أن نساء الجنة الحور العين خير من نساء الدنيا، خير من نساء الدنيا. وكذلك إذا كانت امرأة وقلنا زوجا خيرا من زوجه، كأننا ندعو أن يفرق بين الزوج وزوجه في الآخرة. لكن يعني هذا الإشكال، هناك من ذكر أن المقصود بالإبدال ليس هو تغيير العين، وإنما هو تغيير الوصف، ولا يلزم أن تكون الحور العين خير من نساء الدنيا بإطلاق، إنما تكون خير في الأوصاف أو خير في الأخلاق، لا أنها الخيرية التي عند الله عز وجل. ولذلك يقتضي، يعني هذا الحديث قالوا يقتضي أن تجتمع زوجته في الدنيا وكذلك الحور العين، ولا يكون في ذلك شيء، لأن الله ينزع الغل الذي في صدور الناس أهل الجنة، ما بينهم غل ولا ضخائن، هذه كلها تنزع. فيكون لا يلزم يعني إبدال العين، وإنما إبدال الوصف. وكذلك إذا كان الزوجة ويقال زوجا خيرا من زوجة، ليس المقصود إبداله، وإنما المقصود الصفة تتغير، الصفة تتغير. ولذلك جاء حتى في الحديث أنه يقال حتى لمن لم يتزوج، هذا عام الحديث يدخل فيه حتى من لم يتزوج. قال وكذلك الذي لم يتزوج لو أراد أن يتزوج، فتكون هذه خير من هذه التي في الدنيا. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. طبعا الدعاء الوارد هذا يعني هو الأفضل، لكن لو لم يحفظه أو لم يتذكره ودعا بأي دعاء حسن للمسلم فهو مجزي. نعم. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لما ورد في حديث أبي أمامة السابق، يسلم تسليمة عن يمينه. فأركان الصلاة على الجنازة كم؟ 4: الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرات والدعاء للميت، هذه 4 لا بد منها، لا بد منها في صلاة الجنازة. إن دعا بعد 4 ما في بأس، يعني إن جعل التكبيرات 5 ما في بأس، فكل ذلك وردت به السنة. وتقدم معنا مذهب الإمام أحمد العمل بكل ما نقل وثبتت به السنة، وإن كان يفضل بعض الصفات على بعض لسيما إن كانت أكثر ثبوتا وأصح من غيرها. نعم. تفضل.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. نعم.
والواجب من ذلك التكبيرات.
الواجب مقصود المصنف المتعين، المتعين يعني من التكبيرات، التكبيرات 4، لأن هذه أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وقد أجمع أهل العلم عليها على 4، وإن زاد يعني ما في حرج، ما في بأس. نعم.
والقراءة.
نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام.
إيه نعم، يعني القراءة أي قراءة الفاتحة لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وإن كان يختلف العلماء هل هي سنة ولا، المذهب أنها ركن وفرض كما هي في الصلاة، المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. وأدنى دعاء الحي للميت للأمر به كما في الحديث السابق، لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت بالدعاء له. قال والسلام، يعني من هذه الصلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: استقرار التكبيرات على 4 هل يدل على استقرار العمل على هذا القدر من التكبيرات؟ نعم، هذه المجمع عليها بين الفقهاء، وما عداها محل خلاف، وما استقر عليه العمل وخشي إذا زيد فيه أن يشوش على الناس أو لا يعقله بعض الناس فتركه لا يضر، تركه لا يضر. يقول: بالنسبة للصلاة على الميت كيف تدرك الصلاة إن فات على الإنسان تكبيرات؟ ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، هو أول صلاته، فيبدأ بالنسبة له بالفاتحة ثم يكمل بقية الصلاة على هذا النحو. يقول: ما دليل الفقهاء على عدم دعاء الاستفتاح؟ لعدم وروده في الأحاديث التي جاء ذكر فيها ذكر الصلاة على الميت، ولأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف. يقول: المار بين سترة المصلي هل لنا دفعه حتى لو أدى ذلك للإضرار به؟ إذا كان في يعني قد اتخذ سترة فله ذلك أن يدفعه، لكن إذا كان لم يتخذ سترة أو كان في أماكن يزدحم فيها الناس كما في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل. يقول: إذا فاتني بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فهل أكمل وأقضي هذه التكبيرات مع الدعاء حتى لو رفعت الجنازة؟ صحيح أنك تكمل كما تكمل أي صلاة أخرى، فما أدركت تكبر وما فاتك تأتي به بعد تكبيرتك الأولى. يقول: لماذا قيد المصنف رحمه الله الطين بالحر؟ هو الطين الحر الذي لم يخالطه رمل، ولهذا هو الذي يعني يمكن أن يؤدي الغرض المقصود، هذا مقصود المصنف. لكن إذا وجد شيء آخر يعني بنفس يعني التأثير فلا بأس. يقول ما يحصل في بعض الأحيان من قتل للميت بدون معرفة المقتول، فيؤخذ الميت المستشفى ويشرح لمعرفة بأي سبب هل يجوز؟ نعم إذا احتاج إلى ذلك، فهذا من باب يعني حفظ الأمن وحقوق الناس ومعرفة الجاني وما يترتب على ذلك، فإذا احتاج إلى هذا الأمر فيفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.